بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة لعام 31 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح آل محي الدين، الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يشاركوننا البث عبر شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها توفيقا. ويسرنا أن نرحب بالشيخ ونشكر له إتاحة هذه الفرصة. وعنوان المحاضرة: منهج المسلم في الحياة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة، وأن يجعل أخوتنا أخوة لله، وأن ينفع بها، إنه جواد كريم. معاشر الإخوة الكرام، أيها الأحبة، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الكريم المتعال العظيم ذو الجلال، سبحانه لا إله إلا هو ولا رب سواه، رب كل شيء ومليكه، ناصيته الأمور كلها بيده، سبحانه يفعل ما يشاء، فهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله نبينا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في المحكم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة الكرام، منهج المسلم في الحياة المنهج معلوم وهو الطريق والسبيل الذي يسلكه الإنسان. المنهج الطريق منهج المسلم ما هو طريقه في هذه الحياة التي يعيشها التي جاء فيها بغير اختياره، جاء فيها ليمتحن ويختبر أيكم أحسن عملا. المنهج ومنهج المسلم في الحياة على سبيل الإجمال هو منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه، طريقه كيف كان يعبد الله، كيف كان يعيش، ماذا كان يعتقد صلوات الله وسلامه عليه، هذا على طريق الإجمال. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا يقول الله تبارك وتعالى، هذا سبيله على طريق الإجمال. المسلم في هذه الدنيا يسير على خطى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو إمامه وهو قدوته في هذه الحياة، يجب أن يجعله نصب عينيه هذا الرسول الكريم الذي وجب على المسلم أن يحبه، أن يحبه، بل لا يكمل إيمانه حتى يحبه أكثر من نفسه التي بين جنبي، من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما على سبيل التفصيل فمنهج المسلم في هذه الحياة هو منهج السلف الصالح وطريقتهم في الحياة، يمشي على هذا الطريق الذي رسموه وبينوه وفصلوه. لماذا نقول السلف الصالح، أو لماذا نقول السلف بالذات، ومن هم السلف، وما هي طريقتهم في هذه الحياة؟ أولا، من هم السلف رضوان الله عليهم؟ هم كل من تقدمك يا عبد الله من المؤمنين، ممن آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، المؤمنين الصادقين، ما يغش في إيمانه، وإنما يحاول دائما أن يتفقد إيمانه. هؤلاء المؤمنون الصادقون من السلف رضي الله عنهم، من تقدمنا، من الذين ساروا على هدى من الله تبارك وتعالى فبهداه مقتدي. وأول السلف هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قبله الأنبياء والرسل مشوا على هذا الطريق، وهو طريق الطريق الواضح، وهو سنعرف لماذا نقول السلف ساروا على طريقة الهدى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين: طريقكم، كما قال ابن مسعود، هذا الصراط الذي أنتم عليه وطرفه في الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنا فرطكم على الحوض فاصبروا، فرطكم يعني سابقكم ومتقدمكم على الحوض في تلك العرصات العظيمة التي والله هي همنا في هذه الحياة الآخرة، كيف ننجو في ذلك اليوم. إذن نسير من سار على طريقة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ومن تبعهم من الأئمة الأربعة الهداة، أئمة الهدى وغيرهم ممن سار على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. سنرى كيف نحقق ذلك وكيف ساروا على هذا الطريق، طريق السلف رضوان الله عليهم، الأئمة الهداة، منارات جعلهم الله في هذه الحياة في كل عصر، كما قال الشاعر: في كل عصر للحديث أئمة نابوا عن القطان وابن معيني. في كل عصر يخرج الله عز وجل معالم هدى ومنارات يهتدي بها الناس من السلف رضوان الله عليهم في هذه الحياة، نسير على طريقهم وعلى منهاجهم من تبعهم رضوان الله عليهم. ولماذا قلنا السلف خاصة؟ لماذا ننتسب إليهم ما ننتسب إلى غيرهم من الأشخاص والفرق والأحزاب والجماعات؟ جماعة واحدة لا جماعات، وطريق واحد لا حشرات، هذا هو الطريق. لماذا نقول السلف رضوان الله عليهم؟ أولا عرفنا من هم السلف، السلف الصالح، من تقدمنا وسار على هذه طريق الهداية، هؤلاء هم السلف رضوان الله عليهم. ولماذا نقول السلف؟ ذلك لأن الله أمر بذلك في كتابه الكريم جل وعلا العظيم المتعال: لا إله إلا هو. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يعني يعاند الرسول ويخالف الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يسلك ويسير على غير سبيل المؤمنين رضوان الله عليهم. أول المؤمنين من آمن بالمصطفى هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين رأوا الرسول وتنزل القرآن عليهم، ونحن عيال عليهم. الذي يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والله ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هم شاهدوا الوحي، هم أوصلوا إلينا الإسلام طاهرا نقيا صافيا، كما قال جل وعلا: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا الإسلام الصحيح الذي ما يمكن أن يفهمه العبد إلا أن يسير على منهج السلف الصالح. ولذلك هنا قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نوله نتركه، والله يتخبط ما تولى، نعطيه الذي تولى: اركب رأسك وامشي، كما قال الله عز وجل: إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. ماذا يفعل؟ والله مسكين يتخبط. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وهو سبيل السلف الصالح، وهم أهل السنة، وهم أهل الحديث، وردت تسميتهم في عدة روايات وفي عدة أحاديث تبين منهجهم وتوضح طريقهم، فهذا الذي يتنكب عن طريق السلف والله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومتى يخرج الرجل من منهج السلف الصالح؟ إذا ركب رأسه وعاند وكابر وأتى بالكبائر والموبقات المعاندة المخترعة التي لم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله، سواء في العقيدة، سواء في العبادة، سواء في السلوك والأخلاق، سواء في المعاملات، كل منهج المسلم في الحياة. هذا عرفنا من هم السلف ولماذا قلنا السلف رضوان الله عليهم ونقتدي بهم ونسير على طريقهم ولا نخالفهم ولا نشاققهم، لأن الله توحد قال نصره جهنم وساءت مصيره، نسأل الله السلام والعافية، ساءت والله إنها أسوأ مصير جهنم لمن تنكب عن طريق السلف الصالح، إما جملة وإلا تفصيلا، بقدر ما يتنكب عن طريق السلف الصالح بقدر ما يسوء مصيره وبقدر ما يتخبط ويتردى في نار جهنم، إما درجة ولا درجتين الله أعلم بحاله، لكن لأن الله عالم بالضمائر، عالم بالأخلاق والسلوك، وعالم بالأعمال، أي العمل موافق لما كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الفقرة الثالثة التي في هذه العجالة المحاضرة، ما هي طريقتهم في الحياة، ما هي سلوكهم، ما هي أحوالهم؟ والله بالإجمال، الطريق الإجمالي، ما هو طريقهم في الحياة؟ تحقيق عبوديتهم لله تبارك وتعالى، تحقيق العبودية التامة الخالصة لله عز وجل. كل منا مطلوب، لأنه عبد شاء أم أبى، لكن المؤمن صادق رضي بعبوديتي عرفها أنها أكرم وأشرف المقامات العبودية يحققها، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. فهذه طريقتهم، العمل الجاد ليل نهار في تحقيق العبودية، عبوديتهم وتذللهم وخضوعهم وسمعهم وطاعتهم للواحد الأحد، يفردوه ويوحدوه، معنى يعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويفردوني بالعبادة، يفردوني بالطاعة والاستقامة، يعظموني باستماع ما أمرتهم به، امتثال ما أمرنا به الله جل وعلا، تحقيق العبودية في هذه الحياة، وهي امتثال أوامره سبحانه جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه بالكلية. هذا العبودية، لأن الطاعة بالاستطاعة، لأنه قد يكون يمرض، قد يكون ينام، يستطيع مع على قدر استطاعته، ولذلك الرسول قال لعمران بن حصين صل قائما إن لم تستطع فقاعدا إن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإلا ما حقق العبودية. العبد، وكلنا والله عبيد، كل ما خلق الله فهو عبد، مالكه ربه يتصرف فيه، يجب أن نحقق العبودية قولا وفعلا واعتقادا. تحقيق العبودية الامتثال لأوامر الله، تعظيمها وامتثالها وتطبيقها كما أمر الله وكما أراد الله، وكذلك نعظمه في نواهيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الخالق والرازق والمحيي، مميت، نافع، ضار، يعطي، يمنع سبحانه، فنتذلل إليه فنعظمه في أوامره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هي تقوى الله حق التقوى؟ أن يحفظ الرأس وما وعه، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى. هذه التقوى، حقيقة التقوى، يذكر الموت دائما، ذكر الموت. وقد قال من سلو لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا، لا 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 لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. كان أعرف الناس بربي وأعبد الناس، هو قدوتنا في هذه الحياة. نعم نمشي ونخوض ونغفل، نسأل أن يعفو عنا، لكن طريقتنا في الحياة دائما ديدننا هي طريقة الرسول. ما السبيل إلى ذلك؟ العلم، دراسة، الفهم. تركنا الرسول المحض البيضة وبين ووضح وبلغ الصحابة رضي الله عنهم، ووصلنا هذا الطريق الصحيح. ما علينا إلا أن ندرس. لو يبقى الإنسان طول حياته يتعلم هذا الطريق وهذا المنهج، والله ما خسر، بل كلما ازداد تعلما حقيقيا لهذا الطريق وفهما له كلما ازداد محبة له، كلما ازداد تطبيقا له، كلما ازداد تدبرا له، كلما ازداد تعظيما له. دائما يبقى الإنسان طول حياته، وقد قال السلف: لا يزال الإنسان عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. إذا جاءه الغرور وظن أنه أعلم الناس وظن أنه لا، بعضنا يتعلم قليل ويظن أنه بلغ الغاية. نعم هو قد يفرح، يفتح الله عليه ويفرح ويصيبه السرور لأنه فهم شيئا، لكن غابت عنه أشياء. والمرء كثير بإخوانه، والمرء دائما مع أقرانه الصالحين يتعاون معهم ويتكاتف معهم ويتآلف معهم ويتدارس معهم، وقد يبينون له أخطاءه فيفرح بذلك أنه تبين له خطأ بدليله فيتجنب. أما إذا كما الآن يلاحظ كثير من الناس، يركب كل إنسان رأيه وهواه، وإعجاب كل رأي كل إنسان برأيه، يتعجبه رأيه ويرى أنه هو وغيره لا شيء، لا لا لا، وإنما يستنصح إخوانه، تعاون معهم. والمرء جيرانه وإخوانه في الأعمال السلوك، وكما قال رسول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله جليس الصالح وجليس السوء له تأثير على القلب وعلى الإنسان. لا يخادل ولا يخالل إلا مؤمن صادق صالح يستفيد منه ويفيد. المؤمن في هذه الحياة يستفيد ويفيد، ولا خير في غير ذلك. ممن كانت الدنيا همة وشغلة، الآن فتنت الدنيا الناس، تأخذهم يمين وشمالا، والطامة الكبرى إذا ذهبوا يستدلون بآيات وأحاديث يلوونها ليا. سبحان الله العظيم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهو كل حياته غارق في الدنيا. يقول الله عز وجل: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سبحان الله، هذا كلام لقارون ذكره قومه لما كان غارق في الدنيا. والله الذي يستدل بهذه الآية كان في شبه من قارون. نعم الرسول يقول: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. صح أخذ منها نصيبة، ما يأتيك إلا ما قدر لك، لكن هذا الانفلات وهذا الغرور وهذا التوسع والله ما هو طريق السلف الصالحين رضوان الله عليهم. الله عز وجل سبحانه يعني قد يمنع الدنيا عن الشخص لمحبته له، وكما قالوا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب. ما يفتح قلب الله، الله لا يفتح قلب عبد على الآخرة إلا أحبه، لأن الآخرة ليدنه. فكر كيف السبيل، كيف الطريق إلى النجاة، ما هو طريقه للنجاة في هذه الحياة في الآخرة، لأن الآخرة آتية لا محالة، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك العادل. الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. هذه حياة المؤمن، تأتيه الدنيا لا إشكال، يأخذها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، ثلاثة. والله ما في غير الثلاثة، مالك مالك ما قدمت، ومال وارثه. ولذلك الرسول أيكم ماله خير، مال وارثه خير من مالي؟ قالوا يا رسول كلنا مالنا خير من مال وارثه. قال مالك ما قدمت ومالك وارثك ما أخرت. نقدم صح، لا تجعل كما قال الرسول لسعد تذر ورثتك أغنياء. ما معنى أغنياء؟ تجعل ورثك أغنياء غناء مطلقا؟ لا، ما تستطيع. غناء نسبي، يستغنوا عن الناس في حاجاتهم وأمورهم على الأقل بالمعتدل بالمتوسط، لكن بعضهم يروح يجمع المليارات يقول أجعل ورثتي أغنياء. والله هذه فتحت له الدنيا، نسأل الله أن يجرنا وإياكم منها. نعم، يأخذ منها ما ينفع، ما يعينه في هذه الحياة، بيت يستره وثوب يستره، بيت يؤويه ثوب يستره، وطعام يكفيه، ويعمل جاهدا على نشر الإسلام، على نشر هذا الدين، على تطبيق هذا الشرع. كيف كانت حياة المصطفى وأصحابه البرة الكرام رضوان عليه؟ لا إله إلا الله. نقرأ سيرهم، ونقرأ تاريخهم، ونقرأ أحوالهم، والله موجودة كلها بالإسناد وبالطريق الصحيح. يستطيع الإنسان يتدبر دائما حياة السلف رضوان الله عليهم من الصحابة، كيف كان والتابعين، كيف كان أحمد بن حنبل والإمام البخاري وسفيان الثوري، عظماء الرجال. ينبغي لك يا عبد الله أن تقتدي بالعظماء، العظماء في أنفسهم، والله جعلهم الله عظماء في أنفسهم وفي أعين الخلق، جعل لهم ذكرا في الآخرين. هذا طريق السلف، هذا منهج السلف في الحياة، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يفكرون، يعبدون، يخافون. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب كما قال رسول الله، فأجملوا في الطلب. إن روح القدس، أول الحديث يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. هذا هو الطريق الصحيح. يعني ماذا فأجمل الطلب؟ نطلب المال بطريق جميل صحيح مباح طيب، لأن الدنيا تكالب فيها الناس الآن. ولكن المؤمن والله عفيف، يستعف عن الرشوة، عن الربا، عن الشبهات. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا طريق السلف، يأخذون أقوال الرسول ويطبقونها، يعملون جاهدين لأنها على تطبيقها. هذا طريق السلف بالإجمال. والتفصيل أسأل الله أن يسلك بنا وإياكم إياه. وأكتفي بهذه المحاضرة والتذكرة والبيان، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا بما نقول، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم ما يحدث الآن في الساحة الإسلامية من جد واجتهاد من أهل الأهواء لصرف الشباب المسلم عن أن يحيى المنهج السلفي، فما واجبنا تجاه ذلك؟
أعيد السؤال.
فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم ما يحدث الآن في الساحة الإسلامية من جد واجتهاد من أهل الأهواء لصرف الشباب المسلم عن أن يحيى المنهج السلفي، فما واجبنا تجاه ذلك فضيلة الشيخ؟
واجبنا في هذا الباب كل منا، كل من عنده مقدرة، أولا الإخلاص لله جل وعلا، يعني لا يصرفنا جدهم وسعيهم أرباب الأهواء على صرف الشبيبة والناس. كل يجتهد في هذه الأهواء، كل كما قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من سلك طريق الشر ورضيه يقيض له شيطان فهو له قرين، ومن سلك طريق الخير والله معه ملك يسدده. نعمل جادين على البيان بالأسلوب الطيب والأسلوب الحسن، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيله. يجمع الشباب ويعلم، نظم لهم دروس، ظلم لهم مسابقات، محافظة على الصلوات الخمس، يتنافس بعضنا مع بعض، إن استطاعوا أن الشاب يحافظ ما تفوته صلاة في المسجد، يمكث شهر شهرين ثلاثة ما يفوته فرض، سنة سنتين، هذا شيء عظيم. نحثهم على هذا. نعم المغريات الحياة تأتي، كل إنسان يزين له، يزين ما هو عمل، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، لكن نحن نسعى كما الأنبياء يسعون، كما سعوا الأنبياء والرسل من قبلنا. وبعض الأنبياء يأتي وليس مع واحد، ويأتي معه الرجل والرجلان، لكن نحن نؤدي الواجب الذي أمر الله به وأن أعطاه. نعمل كل منا، المدرس، الأستاذ في الجامعة، الصانع في مصنعه يخلص، النجار، الزارع في مزرعته يخلص. والله يا بعض الناس من إخلاصهم في عمله تجد مزرعته أحسن مزرعة ولو كانت صغيرة، تجد ورشته ما شاء الله منظمة مهنتكة طيبة ولو كانت، يعني رزقه جاي، صدقه ويأخذ الأعمال التي يستطيع، ما يهبش في هذه الحياة. يعني نمشي على بصيرة وعلى هداية. الكاتب، المدير، التاجر ينظم تجارته في هذه الحياة، نمشي على هداية. وكل يعمل على شكلته في صاحب الهوى ما يجيبه شيء، يريد يفسد جميع الأم. الذي فيه مرض يريد الأمراض كلهم مرضى، لكن نحن نريد أن نصلح. ما هو طريقنا في الحياة؟ طريق الإصلاح، طريق الأنبياء والرسل دائما، طريق الأنبياء والرسل قدوتنا، خرجوا إلى أقوام ليصلحوا. يصلح الرجل في أولاده وزوجه وإذا جيرانه، يعني على قدر الاستطاعة نصلح، لا إفراط. الأنبياء كانوا يمشون، والله عز وجل حافظ هذا الدين، وكما قال رسول ابن عباس احفظ الله يحفظك. شوف غلام صغير يعني يذكره الرسول ويبين له يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لعرف الله الرخاء يعرفك الشدة. يعني الطلاب الصغار هم قرة العين. والله اللي يعني أكبر الرجل الذي يمسك هؤلاء الشباب الصغار ويعلمهم ويصبر معهم ويتعاون معهم ويعرف نفسياتهم حتى يستطيع أن يؤثر فيهم. والله الهادي أولا وآخرا، هذا هو الصحيح. نعم
شيخنا أجزل الله لكم المثوبة، هناك من صنف الشدة التي عليها بعض مشايخنا على أهل البدع ومنابذتهم تشددا مذموما، وفي الوقت نفسه يقول هو لا بأس بطلب العلم حتى على يد من يثني على الجهم بن صفوان إذا كان عنده خير، مع ترك ثنائه عليه، فما هو توجيهكم؟
هذه الفتن التي ظهرت ينبغي أن نحتاط فيها. أولا منهج السلف الصالح لابد للمسلم أن يعرفه ويسير عليه. الجهم بن صفوان لا إشكال في ضلاله، لا أحد يشك. الذهبي مؤرخ الإسلام لما ترجم له قال الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي المبتدع الضال، المبتدع الضال ليس له رواية في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو رأس الجهمية، بل هو وقال الذهبي بل زرع شرا كثيرا وقتل في 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 مذهبه الضال هذا الجهم. ومعلوم أمره لا يجهله أحد، لكن المسألة لو أن شخصا لم يبدعه ولم يضلله، لماذا؟ أحد أمرين، إما أن يكون جاهل بصفوان بالجهم، ما عرف حاله سواء كان مؤمن أو كافر، قد يكون كافر ما يعرف جهم وش هو، وقد يكون مسلم ما يعرف جهم وش هو. جيد، هذا الجاهل كيف إيش عنده علم حتى يؤخذ منه؟ ثم العالم إذا لم يبدع جهم يعني كأنه جهل الجهم، والجهم أس الضلالة، ويعني يعني من أول من زرع الفساد والضلال في ولاسيما في العقيدة، أنه كما هو معروف أنه جبري وعلى مذهب الجعد وغيرهم الذين يقولون أنه لا قدر وأن الله وأن الأمر أنف، وقد تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول إن الله لا يعلم بأحوال العباد حتى يعملوا، هذا الأمر أنف يعني مستأنف، أن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا، وذلك سم القدرية مجوس هذه الأمة. فالذي يقول أن الجهمية، وإذا كان رجل ما يبدع جهم لماذا نأتي لهذا الردو؟ إما أن يكون عرف الجهم ما بدعه فهو على سبيله، نسأل الله السلام العافية، وإما أن يكون لا ما عرفه، عدم تبديعه الجهم لسبب، لأنه يكون في منطقة كلهم جهمية ما يستطيع يصرح، إما أن يكون لأمر. أما مؤمن صادق الإيمان وعرف طريق الجهم ولا يبدعه، يمكن أنه يكون مسكين، ما يعني مغفل، ماذا أسميه، ما فهم، يعني كما قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، ما يعرف قيمة التوحيد جيد من لا يعرف ضلال الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج، هؤلاء كلهم الذي تنكبوا طريق السلف الصالح رضي الله عنه. فهذا الذي قال أنه لا يبدع الجهم، هذا يعني ماذا عنده علم؟ إما أن يكون قد يكون كافر عنده علم طب ولا علم شيء، هذا شيء ثاني آخر يؤخذ منه هذا العلم، لأنه كافر ما يدري جهم وإيش هو، وقد يكون عنده علم يعني ما هو. أما علم شرعي حلال وحرام وحكام، لا 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 ما يمكن، نسأل الله أن يهدينا سوى السبيل. فلا بد الإنسان كما قال عمر رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، إلا إذا كان في شيء خاف على نفسه أن يضرب. عمار رضي الله عنه ما عذبه المشركون كما قال عز وجل لما نكره، وقال مطمئن بالإيمان، لكن أنه ما يبدع لا جهم، مثل أن يقول ما أبدع أبو جهل ولا ما أضلل أبو جهل، أبو جهل ما حد يعرف الناس، ولا أبو لهب ولا فرعون، يعني يكون عنده علم. طيب رجل ما بدع فرعون وعنده علم، أليس كذلك؟ ما هذا العلم الذي عنده الذي نحتاج إليه؟ وما كل واحد يعني يأخذ من علم، يعني فرضا شخص ما عنده تميز بعلم، مثلا علم الطب ولا علم الهندسة، وما بدع فرعون، وهل نحن محتاجون إلى هذا العلم أو ما؟ ما كل أحد يأخذ العلم من هذا الرجل، يعني الانفلات الحبل هكذا، لا، لو أن يضبط السلف الغير العليم أحكم الناس لهذه الحياة، يضبط الأمور على أصولها. ولذلك العلماء قالوا أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفرة لا لأمور وضحوها، يعني لماذا يذهب الإنسان إلى بلاد الكفرة؟ يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يبقى بين ظهر المشركين، أنت وأنا لا ترى أنارهما، يعني ما أعداء الله، يا أيها الذين اتخذوا عدوي وعدوكم، فبقى المسلم إلا الذين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ينبغي المسلم أن يكون دينه أعظم شيء في حياته، دينه يفر بدينه رؤوس الجبال كما يفر من الفتن، فبقاؤه بين أظهر المشركين خطأ عظيم، إلا إذا كان أراد أن ينشر الإسلام الدعوة. الكفر قالوا أرسلنا دعاة شوفوا الإسلام حقكم ما هو، فيبعث لهم ولي الأمر من يبين لهم الإسلام، لكن الآن ثلاث الحبل على الغار، يذهب الناس إلى بلاد الكفار. يعني لو فرضا أن الكفار يريدون أن يتفهموا الإسلام صحيح، وينبغي المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار أن يكون يعني على استقامة جيدة، أنه يكون نموذج للإسلام. يعني بعض المسلمين في بلاد الكفار ضايعين جدا جدا، يعني يمشون مع الكفار يشربون الخمر ويزنون ويفسقون، وهذا بلاء، نسأل الله، قليل في دعوة صالحة ماشية، نسأل الله أن يجازي من سعى إلى الخير ومن كان نيته طيبة. هذا الطريق الصحيح، ينبغي الإنسان يفكر جيد، يجعل الآخرة همه دائما. ذهاب الكفر عنده مرض ما يمكن يعالج إلا هناك، مريض يمكن يدرس دراسة ما هي موجودة في ديار الإسلام، يمكن يذهب ويكون احتاط على ديني. إذا خاف على ديني لا يرجع، إذا كان خايف أن يسلب دينه يمكن يسلبوا له دينه بالشبهات. يعني الذي كما قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: من لم يكفر المشركين يشك في كفرهم، كذلك من لم يضلل ويبدع المبتدع. لو رجل قال أنا ما أبدع الرافضة، ما تبدع الرافضة. الرافضة يقول شيخ الإسلام تيمية أكثر من اليهود والنصارى والنصيرية، وأنا ما أبدعهم. مسكين ضايع ما هو فاهم طريق السلف، ما فضل أن يكون عالم من علماء الأمة. نسأل أن نصلح حال المسلمين إن شاء الله. هذا يعني الخلاصة. ما أدري من هو الذي قال الجهم ما يبدأ. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يصح جمع وقصر الصلوات في المطار إذا كان المطار في بلد المسافر ولا يبعد عن منزله إلا مسافة قصيرة؟
لا لا لا، حتى يفارق. إذا خرج من البلد، إذا خرج من البلد يجوز له أن يجمع ويقصر. يعني أما إذا لم يخرج من البلد وهذا لا، إذا خرج وشد مؤونة السفر وابتدأ الفراق البلد، نعم يجوز له أن يجمع. أما إذا كان مقيم في المطار لا. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونلقاكم بإذن الله ضمن اللقاءات السلفية القطرية في محاضرة قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح آل محي الدين، الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، وذلك ضمن اللقاءات السلفية القطرية. ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يشاركوننا البث عبر شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها توفيقا. ويسرنا أن نرحب بالشيخ ونشكر له إتاحة هذه الفرصة. وعنوان المحاضرة: منهج المسلم في الحياة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أولا أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلها خالصة، وأن يجعل أخوتنا أخوة لله، وأن ينفع بها، إنه جواد كريم. معاشر الإخوة الكرام، أيها الأحبة، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الكريم المتعال العظيم ذو الجلال سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه، رب كل شيء ومليكه، ناصيته الأمور كلها بيده سبحانه، يفعل ما يشاء، فهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله نبينا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في المحكم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة الكرام، منهج المسلم في الحياة، المنهج معلوم، وهو الطريق والسبيل الذي يسلكه الإنسان. المنهج الطريق، منهج المسلم، ما هو طريقه في هذه الحياة التي يعيشها، التي جاء فيها بغير اختياره، جاء فيها ليمتحن ويختبر أيكم أحسن عملا. المنهج ومنهج المسلم في الحياة على سبيل الإجمال هو منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. طريقه كيف كان يعبد الله، كيف كان يعيش، ماذا كان يعتقد صلوات الله وسلامه عليه، هذا على طريق الإجمال. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا يقول الله تبارك وتعالى، هذا سبيله على طريق الإجمال. المسلم في هذه الدنيا يسير على خطى المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو إمامه وهو قدوته في هذه الحياة، يجب أن يجعله نصب عينيه هذا الرسول الكريم الذي وجب على المسلم أن يحبه، أن يحبه، بل لا يكمل إيمانه حتى يحبه أكثر من نفسه التي بين جنبي، من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما على سبيل التفصيل، فمنهج المسلم في هذه الحياة هو منهج السلف الصالح، وطريقتهم في الحياة يمشي على هذا الطريق الذي رسموه وبينوه وفصلوه. لماذا نقول السلف الصالح، أو لماذا نقول السلف بالذات، ومن هم السلف، وما هي طريقتهم في هذه الحياة؟ أولا، من هم السلف رضوان الله عليهم؟ هم كل من تقدمك يا عبد الله من المؤمنين ممن آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، المؤمنين الصادقين، ما يغش في إيمانه، وإنما يحاول دائما أن يتفقد إيمانه. هؤلاء المؤمنون الصادقون من السلف رضي الله عنهم، من تقدمنا، من الذين ساروا على هدى من الله تبارك وتعالى فبهداه مقتدي. وأول السلف هو المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قبله الأنبياء والرسل مشوا على هذا الطريق، وهو طريق الطريق الواضح، وهو سنعرف لماذا نقول السلف ساروا على طريقة الهدى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين، طريقكم كما قال ابن مسعود هذا الصراط الذي أنتم عليه وطرفه في الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنا فرطكم على الحوض فاصبروا، فرطكم يعني سابقكم ومتقدمكم على الحوض في تلك العرصات العظيمة التي والله هي همنا في هذه الحياة الآخرة، كيف ننجو في ذلك اليوم. إذن نسير من سار على طريقة الصحابة والتابعين رضوان عليهم ومن تبعهم من الأئمة الأربعة الهداة، أئمة الهدى وغيرهم ممن سار على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، سنرى كيف نحقق ذلك وكيف ساروا على هذا الطريق، طريق السلف رضوان الله عليهم الأئمة الهداة، منارات جعلهم الله في هذه الحياة في كل عصر، كما قال الشاعر في كل عصر للحديث أئمة نابوا عن القطان وابن معين، في كل عصر يخرج الله عز وجل معالم هدى ومنارات يهتدي بها الناس من السلف رضوان الله عليهم في هذه الحياة، نسير على طريقهم وعلى منهاجهم من تبعهم رضوان الله عليهم. ولماذا قلنا السلف خاصة؟ لماذا ننتسب إليهم؟ ما ننتسب إلى غيرهم من الأشخاص والفرق والأحزاب والجماعات؟ جماعة واحدة لا جماعات، وطريق واحد لا حشرات، هذا هو الطريق. لماذا نقول السلف رضوان الله عليهم؟ أولا عرفنا من هم السلف، السلف الصالح، من تقدمنا وسار على هذه طريق الهداية، هؤلاء هم السلف رضوان الله عليهم. ولماذا نقول السلف؟ ذلك لأن الله أمر بذلك في كتابه الكريم جل وعلا العظيم المتعال، لا إله إلا هو، يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يعني يعاند الرسول ويخالف الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين، يسلك ويسير على غير سبيل المؤمنين رضوان الله عليهم. أول المؤمنين من آمن بالمصطفى هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين رأوا الرسول وتنزل القرآن عليهم، ونحن عيال عليهم، الذي يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والله ليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. هم شاهدوا الوحي، هم أوصلوا إلينا الإسلام طاهرا نقيا صافيا، كما قال جل وعلا: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا الإسلام الصحيح الذي ما يمكن أن يفهمه العبد إلا أن يسير على منهج السلف الصالح. ولذلك هنا قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نوله، نتركه والله يتخبط، ما تولى نعطيه الذي تولى، اركب رأسك وامشي، كما قال الله عز وجل: إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. ماذا يفعل؟ والله مسكين يتخبط. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وهو سبيل السلف الصالح، وهم أهل السنة وهم أهل الحديث، وردت تسميتهم في عدة روايات وفي عدة أحاديث تبين منهجهم وتوضح طريقهم، فهذا الذي يتنكب عن طريق السلف والله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومتى يخرج الرجل من منهج السلف الصالح؟ إذا ركب رأسه وعاند وكابر وأتى بالكبائر والموبقات المعاندة المخترعة التي لم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله، سواء في العقيدة سواء في العبادة سواء في السلوك والأخلاق سواء في المعاملات، كل منهج، منهج المسلم في الحياة. هذا عرفنا من هم السلف ولماذا قلنا السلف رضوان الله عليهم، ونقتدي بهم ونسير على طريقهم ولا نخالفهم ولا نشاققهم، لأن الله توحد قال: نصره جهنم وساءت مصيرة. نسأل الله السلام والعافية، ساءت والله إنها أسوأ مصير جهنم لمن تنكب عن طريق السلف الصالح، إما جملة وإلا تفصيلا. بقدر ما يتنكب عن طريق السلف الصالح، بقدر ما يسوء مصيره، وبقدر ما يتخبط ويتردى في نار جهنم، إما درجة ولا درجتين الله أعلم بحاله، لكن لأن الله عالم بالضمائر، عالم بالأخلاق والسلوك، وعالم بالأعمال، أيها أي العمل موافق لما كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الفقرة الثالثة التي في هذه العجالة المحاضرة: ما هي طريقتهم في الحياة؟ ما هي سلوكهم؟ ما هي أحوالهم؟ والله بالإجمال، الطريق الإجمالي، ما هو طريقهم في الحياة؟ تحقيق عبوديتهم لله تبارك وتعالى، تحقيق العبودية التامة الخالصة لله عز وجل. كل منا مطلوب، لأنه عبد شاء أم أبى، لكن المؤمن صادق رضي بعبوديته عرفها أنها أكرم وأشرف المقامات العبودية يحققها، لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. فهذه طريقتهم، العمل الجاد ليل نهار في تحقيق العبودية، عبوديتهم وتذللهم وخضوعهم وسمعهم وطاعتهم للواحد الأحد، يفردوه ويوحدوه، معنى يعبدون: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويفردوني بالعبادة، يفردوني بالطاعة والاستقامة، يعظموني باستماع ما أمرتهم به، امتثال ما أمرنا به الله جل وعلا، تحقيق العبودية في هذه الحياة، وهي امتثال أوامره سبحانه جل وعلا. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه بالكلية. هذا العبودية، لأن الطاعة بالاستطاعة، لأنه قد يكون يمرض، قد يكون ينام، يستطيع ما على قدر استطاعته. ولذلك الرسول قال لعمران بن حصين: صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا بد من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإلا ما حقق العبودية. العبد وكلنا والله عبيد، كل ما خلق الله فهو عبد، مالكه ربه يتصرف فيه. يجب أن نحقق العبودية قولا وفعلا واعتقادا. تحقيق العبودية الامتثال لأوامر الله، تعظيمها وامتثالها وتطبيقها كما أمر الله وكما أراد الله، وكذلك نعظمه في نواهيه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الخالق والرازق والمحيي، مميت، نافع، ضار، يعطي، يمنع، سبحانه. فنتذلل إليه، فنعظمه في أوامره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هي تقوى الله حق التقوى؟ أن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى. هذه التقوى، حقيقة التقوى، يذكر الموت دائما، ذكر الموت. وقد قال من يسلوا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا، لا 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 لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. كان أعرف الناس بربي وأعبد الناس، هو قدوتنا في هذه الحياة. نعم نمشي ونخوض ونغفل، نسأل أن يعفو عنا، لكن طريقتنا في الحياة دائما بيدننا هي طريقة الرسول. ما السبيل إلى ذلك؟ العلم، دراسة، الفهم. تركنا الرسول المحفظة البيضاء، وبين ووضح وبلغ الصحابة رضي الله عنهم، ووصلنا هذا الطريق الصحيح. ما علينا إلا أن ندرس. لو يبقى الإنسان طول حياته يتعلم هذا الطريق وهذا المنهج، والله ما خسر، بل كلما ازداد تعلما حقيقيا لهذا الطريق وفهما له، كلما ازداد محبة له، كلما ازداد تطبيقا له، كلما ازداد تدبرا له، كلما ازداد تعظيما له. دائما يبقى الإنسان طول حياته، وقد قال السلف: لا يزال الإنسان عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. إذا جاءه الغرور وظن أنه أعلم الناس، وظن أنه لا، بعضنا يتعلم قليل ويظن أنه بلغ الغاية. نعم هو قد يفرح، يفتح الله عليه ويفرح ويصيبه السرور لأنه فهم شيئا، لكن غابت عنه أشياء. والمرء كثير بإخوانه، والمرء دائما مع أقرانه الصالحين يتعاون معهم ويتكاتف معهم ويتآلف معهم ويتدارس معهم، وقد يبينون له أخطاءه فيفرح بذلك أنه تبين له خطأ بدليله فيتجنب. ثم إذا كما الآن يلاحظ كثير من الناس يركب كل إنسان رأيه وهواه وإعجاب كل رأي كل إنسان برأيه يتعجبه رأيه ويرى أنه هو وغيره لا شيء. لا لا لا، وإنما يستنصح إخوانه تعاون معهم، والمرء جيرانه وإخوانه في الأعمال السلوك، وكما قال رسول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله جليس الصالح وجليس السوء له تأثير على القلب وعلى الإنسان. لا يخادل ولا يخالل إلا مؤمن صادق صالح يستفيد منه ويفيد. المؤمن في هذه الحياة يستفيد ويفيد، ولا خير في غير ذلك ممن كانت الدنيا همة وشغلة. الآن فتنت الدنيا الناس تأخذهم يمينا وشمالا، والطامة الكبرى إذا ذهبوا يستدلون بآيات وأحاديث يلوونها ليا. سبحان الله العظيم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهو كل حياته غارق في الدنيا. يقول الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سبحان الله، هذا كلام لقارون ذكره قومه لما كان غارق في الدنيا. والله الذي يستدل بهذه الآية كان في شبه من قارون. نعم، الرسول يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، صح أخذ منها نصيبة ما يأتيك إلا ما قدر لك، لكن هذا الانفلات وهذا الغرور وهذا التوسع والله ما هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. الله عز وجل سبحانه يعني قد يمنع الدنيا عن الشخص لمحبته له، وكما قالوا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب. ما يفتح قلب الله، الله لا يفتح قلب عبد على الآخرة إلا أحبه، لأن الآخرة ليدنه. فكر كيف السبيل، كيف الطريق إلى النجاة، ما هو طريقه للنجاة في هذه الحياة في الآخرة، لأن الآخرة آتية لا محالة، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل. هذه حياة المؤمن، تأتيه الدنيا لا إشكال، يأخذها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، ثلاثة. والله ما في غير الثلاثة، مالك مالك ما قدمت ومال وارثه. ولذلك الرسول أيكم ماله خير مال وارثه خير من مالي؟ قالوا يا رسول كلنا مالنا خير من مال وارثه. قال مالك ما قدمت ومالك وارثك ما أخرت. نقدم صح، لا, لا, لا تجعل كما قال الرسول لسعد تذر ورثتك أغنياء. ما معنى أغنياء؟ تجعل ورثتك أغنياء غناء مطلقا؟ لا، ما تستطيع. غناء نسبي، يستغنوا عن الناس في حاجاتهم وأمورهم على قد بالمعتدل بالمتوسط، لكن بعض يروح يجمع له المليارات يقول أجعل ورثتي أغنياء. والله هذه فتحت له الدنيا، نسأل الله أن يجرنا وإياكم منها. نعم، يأخذ منها ما ينفع، ما يعينه في هذه الحياة، بيت يستره وثوب يستره، بيت يؤويه ثوب يستره، وطعام يكفيه، ويعمل جاهدا على نشر الإسلام، على نشر هذا الدين، على تطبيق هذا الشرع، كيف كانت حياة المصطفى وأصحابه البرة الكرام رضوان عليه. لا إله إلا الله، نقرأ سيرهم ونقرأ تاريخهم ونقرأ أحوالهم، والله موجودة كلها بالإسناد وبالطريق الصحيح. يستطيع الإنسان يتدبر دائما حياة السلف رضوان عليهم من الصحابة، كيف كان أحمد والتابعين، كيف كان أحمد بن حنبل والإمام البخاري وسفيان الثوري، عظماء الرجال. ينبغي لك يا عبد الله أن تقتدي بالعظماء، العظماء في أنفسهم، والله جعلهم الله عظماء في أنفسهم وفي أعين الخلق، جعل لهم ذكرا في الآخرين. هذا طريق السلف، هذا منهج السلف في الحياة، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا يفكرون، يعبدون، يخافون. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب كما قال رسول الله، فأجملوا في الطلب. إن روح القدس، أول الحديث يقول إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. هذا هو الطريق الصحيح. يعني ماذا فأجمل الطلب؟ نطلب المال بطريق جميل صحيح مباح طيب، لأن الدنيا تكالب فيها الناس الآن. ولكن المؤمن والله عفيف، يستعف عن الرشوة، عن الربا، عن الشبهات. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه ما يرضي، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا طريق السلف، يأخذون أقوال الرسول ويطبقونها، يعملون جاهدين لأنها على تطبيقها. هذا طريق السلف بالإجمال والتفصيل. أسأل الله أن يسلك بنا وإياكم إياه، وأكتفي بهذه المحاضرة والتذكرة والبيان، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا بما نقول، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا ملتبسا فنضل، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم ما يحدث الآن في الساحة الإسلامية من جد واجتهاد من أهل الأهواء لصرف الشباب المسلم عن أن يحيى المنهج السلفي، فما واجبنا تجاه ذلك؟
أعيد السؤال.
فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم ما يحدث الآن في الساحة الإسلامية من جد واجتهاد من أهل الأهواء لصرف الشباب المسلم عن أن يحيى المنهج السلفي، فما واجبنا تجاه ذلك فضيلة الشيخ؟
واجبنا في هذا الباب كل منا، كل من عنده مقدرة، أولا الإخلاص لله جل وعلا، يعني لا يصرفنا جدهم وسعيهم أرباب الأهواء على صرف الشبيبة والناس. كل يجتهد في هذا، كل كما قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من سلك طريق الشر ورضيه يقيض له شيطان فهو له قرين، ومن سلك طريق الخير والله معه ملك يسدده. نعمل جادين على البيان بالأسلوب الطيب والأسلوب الحسن، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. يجمع الشباب ويعلم، ينظم لهم دروس، ظلم لهم مسابقات محافظة على الصلوات الخمس، يتنافس بعضنا مع بعض، إن استطاعوا أن الشاب يحافظ ما تفوته صلاة في المسجد، يمكث شهر شهرين ثلاثة ما يفوت فرض، سنة سنتين، هذا شيء عظيم. نحثهم على هذا. نعم المغريات الحياة تأتي، كل إنسان يزين له، يزين ما هو عمل، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، لكن نحن نسعى كما الأنبياء يسعون، كما سعوا الأنبياء والرسل من قبلنا، وبعض الأنبياء يأتي وليس مع واحد، ويأتي معه الرجل والرجلان، لكن نحن نؤدي الواجب الذي أمر الله به وأنا أعطاه. نعمل كل منا، المدرس، الأستاذ في الجامعة، الصانع في مصنعه يخلص، النجار، الزارع في مزرعته يخلص، والله يا بعض الناس من إخلاصهم في عمله تجد مزرعته أحسن مزرعة ولو كانت صغيرة، تجد ورشته ما شاء الله منظمة هنتكة طيبة، ولو كانت يعني رزقه جاي، صدقه ويأخذ الأعمال التي يستطيع، ما يهبش في هذه الحياة. يعني نمشي على بصيرة وعلى هداية. الكاتب، المدير، التاجر نظم تجارته في هذه الحياة، نمشي على هداية، وكل يعمل على شكلتي. صاحب الهوى ما يعجبه شيء، يريد يفسد جميع الأم، الذي فيه مرض يريد الأمراض كل مرضى، لكن نحن نريد أن نصلح. ما هو طريقنا في الحياة؟ طريق الإصلاح، طريق الأنبياء والرسل، دائما طريق الأنبياء والرسل قدوتنا، خرجوا إلى قوام ليصلحوا. يصلح الرجل في أولاده وزوجه وإذا جيرانه، يعني على قدر الاستطاعة نصلح، لا إفراط. الأنبياء كانوا يمشون، والله عز وجل حافظ هذا الدين، وكما قال رسول لابن عباس احفظ الله يحفظك. شوف غلام صغير يعني يذكره الرسول ويبين له، يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الله الرخاء يعرفك الشدة. يعني الطلاب الصغار هم قرة العين. والله اللي يعني أكبر الرجل الذي يمسك هؤلاء الشباب الصغار ويعلمهم ويصبر معهم ويتعاون معهم ويعرف نفسياتهم حتى يستطيع أن يؤثر فيهم. والله الهادي أولا وآخرا، هذا هو الصحيح. نعم
شيخنا، أجزل الله لكم المثوبة، هناك من صنف الشدة التي عليها بعض مشايخنا على أهل البدع ومنابذتهم تشددا مذموما، وفي الوقت نفسه يقول هو لا بأس بطلب العلم حتى على يد من يثني على الجهم بن صفوان إذا كان عنده خير، مع ترك ثنائه عليه، فما هو توجيهكم؟
هذه الفتن التي ظهرت ينبغي أن نحتاط فيها. أولا، منهج السلف الصالح لابد للمسلم أن يعرفه ويسير عليه. الجهم بن صفوان لا إشكال في ضلاله، لا أحد يشك. الذهبي مؤرخ الإسلام لما ترجم له قال الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي المبتدع الضال، المبتدع الضال ليس له رواية في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو رأس الجهمية، بل هو، وقال الذهبي، بل زرع شرا كثيرا وقتل في 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 مذهبه الضال هذا الجهم. ومعلوم أمره، لا يجهله أحد، لكن المسألة لو أن شخصا لم يبدعه ولم يضلله، لماذا؟ أحد أمرين: إما أن يكون جاهل بصفوان بالجهم، ما عرف حاله، سواء كان مؤمن أو كافر، قد يكون كافر ما يعرف الجهم وش هو، وقد يكون مسلم ما يعرف الجهم وش هو. جيد، هذا الجاهل كيف إيش عنده علم حتى يؤخذ منه؟ ثم العالم إذا لم يبدع جهم، يعني كأنه جهل الجهم، والجهم أس الضلالة، ويعني من أول من زرع الفساد والضلال في ولاسيما في العقيدة، أنه كما هو معروف أنه جبري وعلى مذهب الجعد وغيرهم الذين يقولون أنه لا قدر وأن الله وأن الأمر أنف، وقد تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول إن الله لا يعلم بأحوال العباد حتى يعملوا، هذا الأمر أنف يعني مستأنف، أن الله لا يعلم ما يعمل العباد حتى يعملوا، وذلك ثم القدرية مجوس هذه الأمة. فالذي يقول أن الجهمية، وإذا كان رجل ما يبدع جهم، لماذا؟ نأتي لهذا الرجل، إما أن يكون عرف الجهم ما بدعه فهو على سبيله، نسأل الله السلام والعافية، وإما أن يكون لا، ما عرفه، عدم تبديعه الجهم لسبب، لأن يكون في منطقة كلهم جهمية ما يستطيع يصرح، إما أن يكون لأمر. أما مؤمن صادق الإيمان وعرف طريق الجهم ولا يبدعه، يمكن أنه يكون مسكين، ما يعني مغفل، ماذا أسميه، ما فهم، يعني كما قال عمر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية، ما يعرف قيمة التوحيد. جيد، من لا يعرف ضلال الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج، هؤلاء كلهم الذي تنكبوا طريق السلف الصالح رضي الله عنه، فهذا الذي قال أنه لا يبدع الجهم، هذا يعني ماذا عنده علم؟ إما أن يكون قد يكون كافر عنده علم طب ولا علم شيء، هذا شيء ثاني آخر يؤخذ منه هذا العلم، لأنه كافر ما يدري جهم وإيش هو، وقد يكون عنده علم يعني ما هو، أما علم شرعي حلال وحرام وأحكام، لا 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 ما يمكن. نسأل الله أن يهدينا سوى السبيل. فلا بد الإنسان كما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، إلا إذا كان في شيء خاف على نفسه أن يضرب. عمار رضي الله عنه ما عذبه المشركون كما قال عز وجل: لما نكره، وقال مطمئن بالإيمان. لكن أنه ما يبدع لا جهم، مثل الذي يقول ما أبدع أبو جهل ولا ما أضلل أبو جهل، أبو جهل ما حد يعرف الناس، ولا أبو لهب ولا فرعون، يعني يكون عنده علم. طيب رجل ما بدع فرعون وعنده علم، أليس كذلك؟ ما هذا العلم الذي عنده والذي نحتاج إليه؟ وما كل واحد يعني يأخذ من علم، يعني فرض شخص ما عنده تميز بعلم، مثلا علم الطب ولا علم الهندسة، وما بدع فرعون، هل نحن محتاجون إلى هذا العلم أو ما كل أحد يأخذ العلم من هذا الرجل؟ يعني الانفلات الحبل هكذا لا، لابد يضبط السلف الغير عليم أحكم الناس في هذه الحياة، يضبط الأمور على أصولها. ولذلك العلماء قالوا أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفرة لا لأمور وضحوها، يعني لماذا يذهب الإنسان لبلاد الكفرة؟ يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يبقى بين ظهران المشركين، أنت وأنا لا ترى أنا أراهما، لأنهم أعداء الله، يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فبقى المسلم إلا الذين إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ينبغي المسلم أن يكون دينه أعظم شيء في حياته، دينه يفر بدينه برؤوس الجبال كما يفر من الفتن. فبقاؤه بين أظهر المشركين خطأ عظيم، إلا إذا كان أراد أن ينشر الإسلام الدعوة. الكفر قالوا أرسلنا دعاة شوف الإسلام حقكم ما هو، فيبعث لهم ولي الأمر من يبين لهم الإسلام. لكن الآن ثلاثة الحبل الغار يذهب الناس إلى بلاد الكفار، يعني لو فرضا أن الكفار يريدون يتفهموا الإسلام صحيح، وينبغي المسلم إذا ذهب إلى بلاد الكفار أن يكون يعني على استقامة جيدة، أنه يكون نموذج للإسلام. يعني بعض المسلمين في بلاد الكفار ضايعين جدا جدا، يعني يمشون مع الكفار يشربون الخمر ويزنون ويفسقون، وهذا بلاء. نسأل الله، قليل في دعوة صالحة ماشية، نسأل الله أن يجازي من سعى إلى الخير ومكانيته طيبة. هذا الطريق الصحيح، ينبغي الإنسان يفكر جيد، يجعل آخر همه دائما. ذهاب الكفر عنده مرض ما يمكن يعالج إلا هناك، مريض يمكن يدرس دراسة ما هي موجودة في ديار الإسلام، يمكن يذهب ويكون احتاط على دينه، إذا خاف على دينه لا ليرجع، إذا كان خايف أن يسلب دينه يمكن يسلبونه دينه بالشبهات. يعني الذي كما قال الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، من لم يكفر المشركين يشك في كفرهم، كذلك من لم يضلل ويبدع المبتدع. لو رجل قال أنا ما أبدع الرافضة، ما تبدع الرافضة، الرافضة يقول شيخ الإسلام تيمية أكثر من اليهود والنصارى والنصيرية، وأنا ما أبدعهم، مسكين ضايع ما هو فاهم طريق السلف، ما فضل أن يكون عالم من علماء الأمة. نسأل الله يصلح حال المسلمين إن شاء الله. هذا يعني الخلاصة. ما أدري من هو الذي قال الجهم من ما يبدأ. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يصح جمع وقصر الصلوات في المطار إذا كان المطار في بلد المسافر ولا يبعد عن منزله إلا مسافة قصيرة؟
لا لا لا، حتى يفارق، إذا خرج من البلد يجوز له أن يجمع ويقصر. يعني أما إذا لم يخرج من البلد وهذا لا، إذا خرج وشد مؤونة السفر وابتدأ الفراق البلد نعم يجوز له أن يجمع، أما إذا كان مقيم في المطار لا. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ إتاحة هذه الفرصة، ونلقاكم بإذن الله ضمن اللقاءات السلفية القطرية في محاضرة قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.